لجلسة الغد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم من جاء إلى مكة في أشهر الحج واعتمر وتحلل من العمرة ورجع إلى بلده قبل أن يحج، فهل عليه إثم برجوعه إلى بلده قبل أن يحج؟ وهل يجب عليه الحج بوصول إلى مكة وجاء قبل وجوب الحج عليه؟ ثالثا، لا يجب عليه الأمان إذا وصل مثلا ثم رجع، وبخاصة إذا كان رجع لأمر ضروري فرجل لا بأس. المفروض الإنسان فعلا إذا تحققت فيه الاستطاعة وتوفرت فيه شروط أنه يجب عليه الحج على الفور، يجب عليه الحج على الفور. فمثل هذا ما دام أنه وصل إلى بيت الله فالأصل أنه يجب عليه أن يحج، فيجب عليه أن يحج. لكن إن ذهب جهلا أو رجع لأمر اضطراري يتعلق بأهله، يتعلق بأولاده، يتعلق بوالديه، فأرجو لا بأس إن شاء الله. ولا الأصل أن الإنسان إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع فإنه يجب عليه الحج على الفور ولا يؤخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعجلوا الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فتعرض الحاجة وتظل الراحلة كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، فالأصل أنه لا يجوز له الخروج ما دام أنه وصل إلى مكة وهو لم يحج الفريضة، فيجب عليه أن يحج، لأن الأصل فيه في الحج أنه على الفور. لكن لو طرأ طارئ كما قلنا أو كان جاهلا بهذا فأرجو لا بأس إن شاء الله ولا حرج. في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فباللسان فإن لم يستطع فبقلبه، ما معنى هذا الحديث؟ وما علينا نحن المسلمين إذا رأينا منكرا ولم نغيره؟ مع العلم أن المنكر انتشر في كل مكان. لا شك أن هذا حديث صحيح، وأن السعي في إزالة المنكرات هي حق على كل مسلم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، على موجب هذا التوجيه النبوي. المرحلة الأولى من الإنكار هي الإنكار باليد، فإذا كنت تستطيع أن تنكر المنكر بيدك، يعني تسعى في إزالته بيدك وأنت قادر على ذلك من غير أن يترتب على ذلك ضرر كبير، ضرر راجح، مفسدة راجحة، أو يترتب عليه منكر أكبر منه، فلك أن تغير. وهذا يكون في منكرات البيوت، المنكر الذي في بيتك من يغيره؟ المنكر الذي تحت سلطانك، تحت ولايتك، أنت رئيس المصلحة، أنت مدير المكتب، أنت المسؤول في هذا البلد، في هذه الجهة، أنت العمدة في كذا، تستطيع أن تغير بيدك، لك صلاحيات التغيير بيد، إذن يجب عليك أن تغير بيدك. فمنكرات البيوت الأب يغير، الأم تغير، الأخ الكبير يغير، كل من يستطيع في البيت أن يغير يجب أن يغير. منكرات الأسواق هذه يغير فيها أصحاب الولايات، المسؤولون، نواب الإمام، هم الذين يغيرون. لكن العامة تغير باللسان، العامة تغير باللسان. إذا رأيت إنسان على منكر أو رأيت منكرا فإنك تنبه وتنهى وتوضح، وإن كنت قادر على أنك تغير بيدك حتى ولو كنت في الأسواق، كما لو كنت أنت وجيها أو كبيرا أو محترما لك منزلة علمية اجتماعية، بحيث فعلا أنك تستطيع ولا يترتب على هذا ضرر ولا مفسدة راجحة، حينئذ تغير. أحيانا ترى صبيان صغار يأتون حركات منحرفة تنبههم، أحيانا قد يكون تأديب خفيف، قد يكون مثلا زجر ونهي ينصرفون أو يتأدبون، فهذا درجات معروف. فأول الدرجات الإنكار باليد، ثم الإنكار باللسان، ثم الإنكار بالقلب. الإنكار بالقلب هذا آخر المراحل وأدنى المراحل، ولا يتصور من مسلم أنه لا يستطيع هذه المرحلة، ولهذا جاء في بعض الروايات وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. الذي لا ينكر بقلبه، قد تقول ما هو الإنكار بالقلب؟ الإنكار بالقلب هو بغض هذا المنكر وبغض أصحابه والرغبة الداخلية في إزالته والتحرق على وجوده. أما إذا كان قلبك لا يمتعر للمنكرات ولا يأبه ولا يسأل، إذن عليك أن تفتش نفسك، تفتش في إيمانك. لأن ما هي المنكر؟ المنكر مخالفة، مخالفة لأمر الله، مخالفة لأمر رسول الله، ومع تراه وتسكت. المسلم يعني حتى يعني نتحسس هذا الأمر، كلنا وكل المسلمين يدعون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبته من الدين وحق، ويجب أن المسلم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، ولا يتم إيمان المؤمن إلا بهذا. لكن حينما تحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو دليل محبتك؟ الطاعة والاستجابة، وأن ترى شريعته ظاهرة، وأن ترى دينه الظاهر، وأن ترى أوامره هي التي تسري في الناس. وحينما ترى مخالفات لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يمتعر قلبك أين الحب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تفعلوا والناس تفعل. إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل يمتعر قلبك، ينهى عن الكذب، ينهى عن الخمر، عن الزنا، عن الفواحش، الموبقات، الربا. إذن هذا الإنكار بالقلب، البغض والامتعاض والكراهية والتحرق حتى يزول هذا المنكر. وهذا القلب لا أحد يسيطر عليه، ولا تستطيع تقول أنني ما أستطيع أنكر بقلبي. ولذلك كما قلنا جاء في بعض الروايات وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. ولهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أركان الدين، وبه تحفظ الشريعة، وبه تميزت هذه الأمة، وما خذلت هذه الأمة وما ضعفت إلا حينما قل فيها هذا. الآن منكرات كما قال السائل فاشية في كثير من بلاد المسلمين، منكرات كبرى، بعضها قد يتعلق بأصول الدين كدعاء غير الله وسؤال المدد والتعلق بالقبور والأضرحة والتمسح بها والتبرك بها والسجود، قد يصل حين السجود لها والذبح والنذر لها. ثم منكرات السلوك، زنا وخمر ورقص وانحرافات وإلحاد. لماذا؟ لأن الناس قصروا في باب الأمر معروف والنهي عن المنكر، كل واحد يرى المنكر ويغض بصره ويمشي. الله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، هو مظهر مظاهر الأمة الخيرية. إذا قل زالت الخيرية. بماذا تتميز هذه الأمة إذا لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ الكفار كل أحوالهم منكرات في جميع أصنافهم، بوذيين وهندوك ونصارى ويهود كلهم منكرات. تتميز هذه الأمة أنها ليس فيها منكرات، فإذا وجدت فيها منكرات استوت مع غيرها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والله عز وجل لعن بني إسرائيل يهود ونصارى حينما كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. إن موضوع خطير، خطير جدا. وما استطاع الأعداء أن يبلغوا من المسلمين ما بلغوا إلا حينما أدخلوا على المنكرات قليلا قليلا، نزعوا منهم الغيرة ونزعوا منهم قليلا قليلا وأدخلوا فيهم المنكرات، الفواحش، الزنا، التبرج، حتى صارت أشياء عادية ومقبولة. وكان بل مع الأسف عند بعض المثقفين هذه مظاهر الحضارة ومظاهر رجعية، التمسك بالسنة والكتاب. انقلب الميزان انقلابا، فصار المنكر معروفا والمعروف منكرا، ولهذا اضمحلت الأمة إلا من رحم الله. فما كان اضمحلال الأمة ولا تضمحل أي أمة إلا حينما تفشر منكرات ويزول المعروف، تذهب السنة وتحل محلها البدعة، يذهب الحق ويأتي بدله الباطل، يذهب المعروف ويأتي المنكر. يقول كنت في سيارة أجرة ونحن في الطريق العام أو في الطريق ونحن في الطريق قام السائق بتشغيل أغاني ونصحته ولم يستجب، فهل أكمل معه الرحلة أم ماذا؟ لأني سمعت قول أن لم تزل المنكر فزل عنه، فهل هذا حديث أم قول عالم؟ لا شك أن في مثل هذا إذا سمعت منكرا فإنك تسعى في إزالته. في مثل هذه الحالة التي ذكرها السائل جزاه الله خيرا، نعم عليه أن يراجع صاحب السيارة ويتفاهم معه في سبيل القضاء على هذا المنكر، لأن معلوم يعني كثير من الأغاني في كلماتها ساقطة ودعوة الفحش ودعوة الخلاعة ودعوة إلى قلة الإحساس ودعوة إلى البذاء ودعوة إلى فشو الفاحشة في الذين آمنوا، ظاهر كثير من الكلمات ساقطة. فمثل هذا يسعى الإنسان في إزالته، وبالفعل إذا حاولت معه ثم لم تستطع وتملك أن تنزل فينبغي أن تنزل. وإذا لم تملك، إما لأنك فعلا لا تملك الأجرة أو الوقت فعلا يضايقك إذا كنت مرتبط بأشياء تفوت، مصالح كبرى تفوت، فقد يكون الأمر يعني أديت ما عليك بإنكارك باللسان، أديت ما عليك بإنكارك باللسان مع امتعاض قلبك. يقول هل يمكن طواف الإفاضة بعد الانتهاء من الجمرات كلها بعد الأيام المحددة لرمي الجمرات نظرا لوجود حريم ولا يمكنهم الذهاب يوم النحر لكبر سنهم، وهل هناك سعي مع طواف الإفاضة والوداع حيث سبق السعي مع طواف القدوم تخفيفا على كبار السن. لا مانع أن يؤخر طواف الإفاضة إلى ما بعد يوم العيد، لا مانع من التأخير، ولو أخرته أيضا بحيث يكون هو نفسه طواف الوداع يكفي. لو طفت طواف الإفاضة آخر شيء وبعده السفر مباشرة فإن هذا يكفي، يجزي عن طواف الوداع والإفاضة. السعي لا، ما دام استعيد السعي الأول يكفي السعي الأول ما دام أنك مفرد أو قارن، أما إذا كان متمتع فلا بد من السعي. نعم،
شو ورقة؟
طيب. لو قام الحاج بعمل عمرة عن والديه فهل عليه فدية؟ نعم، فدية التمتع، عليه هدي التمتع إذا كان إذا أتى بعمرة في أشهر الحج ولو كانت لوالديه ليست له، فإنه يكون متمتعا وعليه هدي التمتع يذبحه يوم العيد. هو للحاج نفسه، على الحاج نفسه الذي يحج. أين هو هدي واحد، هدي واحد هدي التمتع. أين حياك الله. أي نعم، ما دام متمتع في سعي لازم. نعم، هو هذا يتعلق بالنسك حج يعني. يقول رأيت طبعة من المصحف الشريف مكتوب عليه وقف الله تعالى وغير مكتوب عليها مسجد الحرام، وطبعة أخرى مكتوب عليها غير مكتوب عليها شيء، ويقوم بجمع بعض الناس بحجة أنها ليست من إيش، فهذا صح؟ على كل حال ما كتب عليه وقف فهو وقف، وما وضع في المسجد وإن لم يكتب عليه شيء فالأصل أنه وقف، إلا إذا كان مالكه هو الذي وضعه لا بنية الوقف وإنما سيأخذه، كبير لو دخلت في المسجد معك مصحف، مصحفك أنت، ودخلت من أجل أن تقرأ فيه مثلا ثم نسيته وخرجت لك أن ترجع وتأخذه. أما المصاحف الموجودة في المسجد فالأصل فيها أنها وقف، المصاحف الأصل فيها أنها وقف سواء كان مكتوب عليها أو غير مكتوب، وسواء كان عليه مكتوب وقف على المسجد الفلاني أو مجرد وقف لله أو مجرد وضع، فالوقف يكون باللفظ ويكون بالفعل. لكن إذا أخذت من المسجد ووضعت في مسجد آخر نظرا لأن المسجد ممتلئ ومكتفي وتوضع في مسجد آخر فلا مانع، توضع في مثله، لكن لا يأخذ إنسان لبيته، وإنما توضع في مسجد آخر محتاج. سورة الإخلاص والمعوذتين هل تقرأ كل واحدة ثلاث؟ أقرأ متفرقة أو مجتمعة؟ بمعنى هل أقرأ كل سورة خاصة بنفسها ثلاث؟ وإذا قرأت السورة الثلاث مع بعض هل يصح؟ الأمر في هذا واسع، كل واحد إن قرأت السورة ثلاث مرات ثم التي بعدها أو قرأتها مجتمعة ثم كررتها ثلاث مرات فالأمر في هذا سهل يعني. نقول قمت بتأدية عمرة في شهر رجب ثم ذهبت إلى جدة مدة 20 يوما وحضرت بعد ذلك ومقيم هنا من يومها وصمت رمضان، هل علي هدي خاص أنني جالس الحج؟ لا، ما دام أنك لم تأتي بعمرة بعد رمضان وجالس الحج فلا هدي عليك إن شاء الله. ما حكمك الذبيحة تارك الصلاة وخاصة ببلدنا أن لا نستطيع أن نعرف هل يصلي أو لا؟ ما دام أنك لا تعرف هل يصلي أو لا فالأصل أن الذبيحة صحيحة إن شاء الله وحلال يعني. ما حكم اللحوم المستوردة؟ اللحوم المستوردة إذا كانت من أهل الكتاب من اليهود والنصارى فالأصل فيها أنها حلال، وإذا كانت من بلاد كافرة ملة أخرى كالشيوعية والبوذية والهندوكية فهذه لا تحل ذبائحهم، والوثنية فهذه لا تحل ذبائحهم ولا ذكروا اسم الله. أما إذا كان يهود ونصارى ولو كانوا محرفين ولو كانوا محرفين حتى يهود ونصارى اليوم أيضا صنع ذبائحهم حلال لأنهم حينما نزل القرآن كانوا محرفين والقرآن سجل عليهم أنهم ما كانوا مستمسكين سمعوا الكذب أكلوا السحت وذكر الله أن الله لعنهم وأنهم حرفوا التوراة والإنجيل ومع هذا أحل الله لنا طعامهم وذبائحهم ونساءهم فالحل فالأصل أنه حل حلال ما دام أنه أيضا مذبح بالطريقة الإسلامية أيضا لابد لأن على معنى أن يذبح بيقطع الوريد والودجين مجرى النفس ومجرى الطعام ولا يكون مذكور عليه اسم غير الله أما لو ذبحوا للمسيح ما صح وما أجزأ فإذا كان على هذا النحو فلا مانع هل يجوز ذبح هذه التمتع قبل يوم العيد؟ لا ما ينقال بذلك بعض أهل العلم فالصحيح أنه لابد أن محله هو يوم العيد هذا الثواب الوارد في المسجد الحرام والصلاة فيه شامل لجميع مساجد مكة نعم شامل لجميع مساجد مكة ولكن المسجد الحرام يزداد فضله من جهات أخرى من حيث مشاهدة الكعبة ومن حيث قدم المسجد ومن حيث كثرة المصلين ومن حيث الخطى إليه كل هذا يزداد فيه الثواب وإلا مكة كلها حرم هل يجوز الأكل من الدم الذي ذبح من أجل فعل محظور أو ترك واجب لا لا يأكل منه صاحبه إنما هو لمساكين الحرم لكن إذا كان رفاقك أو أصحابك أو جماعتك فقراء ومحتاجين فلا مانع يأكلوا منه ودم الإحصار كذلك دم الإحصار لمساكين الحرم للمساكين إما الحرم وإلا في المكان الذي ذبح فيه رجل ارتكب محظورا من محظورات الإحرام هو الجماع ارتكبه بجهل منه هل عليه دم أم يسقط عنه بجهله حيث قرأت لأحد العلم أن الجاهل لا شيء عليه إذا فعل شيء من محظورات الإحرام نعم بعض العلماء يرى أنه يسقط بالجهل حتى ولو كان جماعا وأظنه رأي شيخ الإسلام تيمية وأظنه كذلك رأي ابن عقيل الحنبلي لكن على كل حال الأحوط هو أنه يكون عليه الجزاء على حسب نوع يعني الموقع إن كان قبل التحلل الأول في الحج فإنه يفسد الحج وعليه بدنه يعني جمل ناقة أو بقرة ويمضي في الفاسد ويقضيه ثاني عام والمرأة مثله إذا كانت مطاوعة مختارة وإن كان بعد التحلل الأول فالحج صحيح وعليه دم شاه وإذا كان في العمرة كذلك إذا كان قبل يعني قبل الطواف أو بعد الطواف قبل السعي فإنها تفسد العمرة يمضي فيها ويقضيها ويذبح دم من ترك أكثر من واجب من واجبات الحج هل يجوز له ذبح دم واحد عن الواجبات التي ترك أم عليه دم لكل واجب لا إذا كانت واجبات متنوعة عليه على كل واحد دم لكن تختلف هذه قد لا يكون دم قد يكون دم أو مخير حسب نوع المتروك هذا قد يكون مخير يعني لكن عموما لا واجبة الحج يعني لا فيها دم كالمبيت بمنى والمبيت بمزدلفة المبيت بمنى أيام التشريق والمبيت بمزدلفة ليلة العاشر إذا ترك هذه عليه دم فإن كان ما يستطيع يصوم 10 أيام أو ترك من الجمار ما حكم المسير من مزدلفة بعد منتصف الليل لغير الضعيف والعاجز لا 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 ينبغي أن يذهب وإنما يبقى إلى الفجر هل عليه دم لا المسألة فيها خلاف والذي يبدو أنه لا دم عليه لو ذهب بعد منتصف الليل لا دم عليه. رجل حج العام الماضي ولكنه لم يطف طواف الإفاضة، وأفتاه بعض العلماء أنه لا زال في الحج، وعليه أن يعود إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، لكنه في خلال المدة فعل محظورات الإحرام، فهل عليه دم لفعل هذه المحظورات؟ لا، ما دام أنه متحلل التحلل الأول يفعل محظورات الإحرام، إلا الجماع، الجماع هو الذي عليه دم إن كان جامع هذا. أما البقية أخرى الطيب وتقريب من الأظافر، لأن هذه بعد التحلل الأول الرمي والحلق له أن يفعلها، إنما الجماع هو الذي منهي عنه محظور، لأنه فيكون عليه دم، وفعلا عليه أن يعود كما 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 أفتي. أحرمت من بئر علي وأنا متوجه إلى مكة، ولما وصلت نسيت وأخذت حمام سهوا، فماذا تقولون في هذه القضية؟ أنا حتى لو ما نسيت، إذا رغبت حمام خذ حمام ولو كنت محرم لا مانع، بل السنة أنك 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 تغتسل عند دخول مكة، إذا دخلت مكة سنة الاغتسال، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخول مكة، فإذا احتجت إلى الاغتسال ولو كنت محرم ولو كنت غير ناسي، ولو كان في عرق ولا روائح كريهة ولا حر وأردت أنك تتبرد ما في مانع، حتى ولو كنت محرم تغتسل وتغير الملابس أيضا إذا رغبت، إذا توسخت الملابس أو الإحرامات تلوثت أو كان فيها رائحة كريهة وتغيرها بشيء أحسن، لكنك لا تطيبها التعطر لا ولا الطيب، إنما تغيرها بشيء أنظف بشيء ليس في رائحة كريهة لا مانع حتى ولو كنت محرما. يقول خالفت الميقات في العمرة وقلت لي إن علي دما أو صيام 10 أيام، هل الصوم 3 أيام في السبب؟ لا، الصيام 10 أيام في أي مكان، في أي مكان، ولك أن تصومها في بلدك كلها. هل التوسل من الشرك من البدعة؟ ويقول بعض الناس إن التوسل ليس من الشرك بل هو بدعة، ويقول بعض الناس بل هو من المكروهات. هو ليس شركا، التوسل ليس شركا، الذي هو سؤال الله بواسطة فلان، أما سؤال فلان فهو شرك. لو طلبت المدد مباشرة من الولي أو صاحب القبر هذا شرك ولا يجوز، لأن هذا حق الله، هذا دعاء، أن تقول المدد يا سيدي فلان، أو أنا في عرضك يا سيدي فلان، أو ما لي إلا أنت، أو الغوث، هذا شرك بالله عز وجل، لأن هذا لله، الاستغاثة والاستعانة بالله، أنت تقول في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، استعانة والاستغاثة والدعاء هذا لله وحده. أما التوسل كان تقول يا ربي أسألك بجاه فلان، بجاه سيدي فلان، هذا توسل، هذا لا يجوز، لكنه ليس شركا، هذا ليس شركا، لا ما يجوز، لا محرم، لأنه وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، حتى كذلك ما يجوز. هل يجوز صيام 3 أيام في الحج في شهر شوال وذي القعدة؟ لا مانع، ما دام أنه بعد العمرة لا مانع. هل يجوز يجب ترك العمل في مؤسسة تستثمر جزءا من أموالها في الربا وأقوم بالإشراف على تبادل مبالغ بين البنوك التي يتم دفع الربا عليها؟ إذا أمكنك أن ترى جهة أنظف وأبعد فهو أولى، لأن هذا أنت تقول أنه ربا وأنت ترى أنه ربا صريح فهذا لا يجوز. أما إذا كان مختلط بالأموال ربا وغيره فهذا أقل أحوالي أنا مشتبه، لكن على كل حال اجتهد في أنك ترى لنفسك عملا غير هذا. ما مدى التقصير بعد تمام سعي العمرة إن كنت سآتي بالحج متمتعا؟ تأخذ من جميع رأسك لكنك لا تحلق، تترك الحلق للحج، وإنما تقصر تقصيرا أي تقصير ويكون من جميع الرأس. رجل قال لرجل اشتري لي سيارة، فقال الشاري نعم ولكن ب60,000، ولم تكن السيارة عند البائع في ذلك الوقت، فهل هذا البيع صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فهل يلزمه الشرع بدفع هذا المبلغ مع العلم أن قيمة السيارة 30,000؟ على كل حال، إذا كانت المسألة فيها خلاف وهي واقعة بالفعل وبينكم خلاف، فهذه ترجع فيها إن شاء الله إلى المحكمة، القاضي ينظر فيها. لأني كان أفهم من السؤال أن في خلاف، لأنك تقول فهل يلزمه الشرع بالدفع، يبدو أنكم مختلفون، فما دام أنكم مختلفون ترجعون إلى القاضي إن شاء الله.